بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الفضل والأجر في مثل هذه المجالس التي نتكلم فيها على أعظم قضية، ألا وهي حق رب البرية سبحانه وتعالى، حق الله عز وجل. فحق الله سبحانه وتعالى هو أعظم الحقوق، وهو أول الحقوق، وينبغي على كل مسلم أن يعتني غاية العناية بتحقيق حق الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فكما ذكرنا مرارا وتكرارا ولا زال الذكر موصولا حتى ينقطع النفس، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. فهذا هو حال نبينا في الدعوة إلى حق الله عز وجل، أنه دعا إلى حق الله عز وجل مع انقطاع أنفاسه وفي آخر لحظاته. لأن بعض الناس يظن أن الكلام على هذا الباب من نافلة القول، وأن الناس الحمد لله خلاص كلهم مسلمون، فلماذا التكرار والإعادة؟ فنقول: نبينا تكلم على هذه القضية في آخر لحظات حياته، من أول دعوته إلى آخر لحظة في حياته، وهو يحرص ويدعو ويعظم من هذا الحق العظيم، ألا وهو حق الله عز وجل. ولذلك قال عند موته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من صنيعهم من اتخاذ القبور أماكن للدعاء وللعبادة، واعتقاد أن الصلاة فيها أو أن الدعاء فيها مقبول. هكذا يفعل إبليس بالناس حتى يصيروا بعد ذلك دعاة عند هذه القبور. وكم نسمع، كم يعني الأمر ليس خافيا، الناس كيف يذهبون عند قبور الصالحين ويفعلون ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فعلوا ما حذر منه النبي أشد التحذير، ونسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا عبد الله، من توفيق الله العظيم لك أن تكون معتنيا بهذه القضية، لا تلتفت، القرآن كله من أوله إلى آخره في العناية بهذه القضية، لا تلتفت إلى من يحذر ممن يدعو إلى هذا الحق. بعض الناس يقولون: هؤلاء كل كلامهم شرك شرك شرك، هذا ليس كلامنا، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحان ربي. الله يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول لقمان الذي وصفه الله بالحكمة، هذه أعظم الحكمة. متى تكون حكيما؟ عندما تأتني بحق الله عز وجل. نعم والله. لذلك ما الله سبحانه وتعالى ما وصف أحدا من خلقه في كتابه بالحكمة إلا لقمان. طبعا الأنبياء حكماء، لكن أقصد من غير الأنبياء والمرسلين. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي أعظم حكمته؟ أنه أول ما علم ولده، علمه هذه القضية: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك نحن نذكر أنفسنا وأبناءنا وإخواننا والمسلمين دائما بهذه القضية، نذكرهم دائما بهذه القضية، حتى ماذا؟ حتى تكون هذه القضية راسخة في القلوب. دائما يعتني الإنسان، لا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا ويرى هل هو سالم في هذا الجانب. ترى الشرك أخفى من دبيب النملة، خفي وصوره كثيرة. بالأمس اتصلت بي امرأة، تقول تقدم لي بنت أختي، تقدم لها خاطف، فأجرنا ثوبا آلاف، أجرت ثوب آلاف، ولكن الزواج ما تم، وهذا عربون، وضع عربون فقط 5000، زواج ما تم، ذهب العربون. قالوا لكن لو عندكم زواج آخر مو مشكلة، بنعطيكم الثوب بهذا العربون. قال فحصل لابنتي زواج، خلاص بنتي ستتزوج، وأخذنا الثوب، فما يعني إيش، ذهب الزوج، ما تم الزواج. فقالت فوقع في نفسي أن هذا الثوب له أثر، هذا الثوب في إفال سيء. كيف ترى؟ تقول كيف ترى يا شيخ، هذا بالأمس والله تسألني امرأة، ظنت أن هذا الثوب هو السبب، ليس هو يعني الذي فعل بنفسه، لا فقط السبب، ظنت أن هذا الثوب هو لا فعل سيء. كم من الناس يظنون مثل هذه الظنون، فعل سيء، لأن بنت أختها لم تتزوج، ثم ابنتها، والآن قالت عندي بنت أخرى، فماذا نفعل؟ نأخذ الثوب؟ أنا خائفة. وأنا قلت لها الثوب ما دخل الثوب، هذه أقدار من رب العالمين، هذه أقدار من رب العالمين. وقد يكون انصراف هؤلاء الأزواج عن بناتكم خير لهم، عليكم بالاستخارة ترتاحون. شرع أعطانا الاستخارة، تستخير ترتاح، لأن إذا تم الزواج هذا هو الخير، إذا انصرف الزوج هذا هو الخير، صح ولا لا؟ الناس لا يعرفون السنة ولكن يتعلقون مثل هذه الأمور. قلت لها ابشر ما يهمك، خذ الثوب، الثوب ما ليس له أثر. هذه الطيرة تكلمنا عنها، الطيرة التي يعني قد عمت عند كثير من الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. والنبي يقول لا طيرة، يقول صلى الله عليه وسلم لا 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 صفر، لا طيرة ولا صفر ولا غول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، لأن الإنسان يعتقد في أسباب موهومة أن لها أثرا، كما يعتقد كثير من الناس في الغربان، كما يعتقد كثير من الناس في البومة، كما يعتقدون اعتقادات لا حصر لها ولا نهاية. وهذه قضية قد تكلمت عليها فيما سبق. هذه مقدمة لما أردت، ودائما أحاول أذكر أهمية هذه القضية العظيمة. قد تكلمت في الدرس الماضي وإياكم عن الخوارج، وعن يعني حال الخوارج مع حق الله سبحانه وتعالى، وأن الخوارج ينقضون حق الله عز وجل مع أهل لا إله إلا الله بتكفيرهم وتقتيلهم. فالخوارج لا يقيمون لأهل لا إله إلا الله منزلة، يكفرون ثم يقتلونك. وذكرنا يعني قصة أسامة رضي الله تعالى عنه لما قتل رجلا كان مع المشركين وفعل في المسلمين ما فعل، فانبرى له أسامة ورفع السيف على رأسه، فلما رأى هذا الرجل السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله ما أثقلها والله من كلمة. قال له أسامة بلسان حاله، لم يتكلم أسامة، قال له بلسان حاله: الآن لما رأيت بريق السيف فقتله أسامة. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة، في هذا الرجل الذي قتل في المسلمين وجرح وكان مع المشركين. قال له النبي: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكلمة لا إله إلا الله التي يحملها كل مسلم عظيمة، تعظم من حرمة المسلم، المسلم له حرمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الخوارج ما يعرفون هذه الأحاديث، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا اللهم فاشهد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علي حديث آخر جاء في عند أهل السنن، وهو أن يعني طائفة من المسلمين أرسلها النبي لقتال قوم من المشركين، فبينما هم يقاتلون إذ رفع مسلم على من كان مع المشركين السيف، فقال هذا الرجل: إني مسلم. هذا الذي كان مع المشركين ماذا قال؟ قال: إني مسلم. فقتله المسلم، هذا المسلم الصحابي قتل هذا الرجل، حديث السنن، فقتله. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه كما أنكر على أسامة، وقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال الرجل: إنما قالها متعوذا يا رسول الله. قال: وهلا شققت عن بطنه، يعني عن داخله، حتى تعلم أنه قالها متعوذا؟ ثم مات هذا الرجل، مات هذا الصحابي الذي قتل هذا الرجل الذي كان مع المشركين، والذي قال قبل موته: إني مسلم، يعني إني أحمل لا إله إلا الله. مات هذا الصحابي. فلما مات ودفن، اسمعوا ماذا حصل له. لما مات ودفن وجدوه في اليوم الثاني وقد لفظته الأرض، برا، مش في تحت، مش في القبر، خارج القبر. فعجب الصحابة لهذا، والحديث صحيح، عجب الصحابة لهذا المنظر، وحفروا له ثانية ودفنوه. اليوم الثاني وجدوه قد لفظته الأرض مرة ثانية، برا، الأرض طردته منها. صحابي جليل، الله أكبر على الذين يتهاونون بسفك دماء المسلمين، ماذا سيجدون وسيجنون، وماذا سيقولون بين يدي رب العالمين، خاصة من قتلهم ديانة، ومن قتلهم ظلما سيجد جزاءه، والله لن يثلت أحد من عقاب. فوجدوا اليوم الثاني وقد لفظته الأرض، صحابي هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم مجاهد، ولكنه ماذا فعل؟ قتل رجلا مع المشركين، قال: إني مسلم. فقالوا لعل يعني بعض المشركين حفروا له وأخرجوه من باب النكاية بالمسلمين، فوضعوا على هذا الرجل بعض الصبيان يحرسون قبره في الليل، فحرسوا قبره في الليل، فلما أصبحوا إذا بالجسد خارج القبر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، الأرض تقبل من هو شر منه، ما في شك في ذلك، ولكن الله أراد أن يريكم حرمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها حرمة عظيمة جدا، ومن توفيق الله العظيم لعبده أن يعرف حرمة لا إله إلا الله، فما يتجرأ كما تجرأت الخوارج. ولذلك في هذه العجالة سأتكلم عن بعض صفاتهم حتى نكمل قضية الخوارج. وهذه المحاضرات قد تكلمت عنها يعني أظن في هذا المسجد قبل فترة طويلة، قبل سنين، لكن لا بأس نذكر، نعيد التذكير بمثل هذه الأمور العظيمة، حتى يحذر المسلم، حتى يتعلم أبناؤنا أن لا يغتروا بكل من ظاهره بكل من ظاهره الديانة، يعرفون صفاتهم، يعرفون صفاتهم، خوارجهم صفات. كم من شباب اغتر بهؤلاء لما رأهم ببعض المظاهر، بعض الأقوال، بعض الأشكال، ظن أنهم هم البقية الباقية للإسلام والمسلمين، وهم أعظم أعداء المسلمين، هم شر الخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أصحابه رضي الله تعالى عنهم، يقول ابن عمر هم شر خلق الله. ظاهرهم الديانة والصلاة والكلام الجميل والاستدلالات، وقال الله وقال رسوله، وهذا الذي غر كثير من شبابنا، حتى ماذا؟ حتى وقعوا في شراكهم ودخلوا في جحورهم. ونسأل الله السلامة والعافية. سفكوا بعد ذلك ماذا؟ سفكوا بعد ذلك الدماء. وهذا شيء يعني لا نتكلم نحن عن خيال، هذا النصوص دلت عليه، لكن الآن الواقع والتصوير يأتينا، ما حتى يخفى عليه هذا الأمر، صح ولا لا؟ الآن فيديوهاتهم يصورون فيديوهات، مثل ذاك الذي قتل ابن عمه، واحد قتل ابن عمه، شهر واحد فقط، شهر واحد انعزل هذا الشاب، انتبهوا انتبهوا لأبنائكم ماذا يشوف ماذا يرون، شهر واحد انعزل في زاوية في بيته ينظر، والده ينظر إليه بس ما يدري والده ماذا يفعل، والده يستحي من ولد، كم من الآباء يستحون يقول أنا ما أدري ولدي ماذا يفعل، تراهم يسكتون، هذا الولد جالس في زاوية البيت ويشوف، قابل الوالد، أنا رأيت مقابلة الوالد، قال كنت أراه منعزلا يجلس في زاوية البيت، فأقول في نفسي لعل الولد ابتلي بالنظر إلى المشاهد المحرمة، ويا ليته يا ليته نظر المشاهد المحرمة، خير والله من الحال الذي وقع فيه ألف مرة، هو يشاهد مشاهد الجهاد ولا إله إلا الله والغزاة ودولة الإسلام وغير ذلك من هذه الكلمات الرنانة، شاب منعزل في بيته يشوف وينظر إليهم. ذلك أنا عندما أجد بعض هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بمثل هذا الفكر، أعظم ما أحذرهم أن لا تفتح أذنك ولا بصرك لهؤلاء، لأنك أنت إنسان قليل العلم سوف تقترب بهم. هذا الشاب جالس في بيتي وينظر، ماذا فعل؟ أول ما فعل، أول ما فعل ماذا فعل؟ أخذ ابن عمه، ابن عمه وزوج أخته في العيد، هو وأخوه تشربا هذا الفكر بهذه المشاهد الذي يرونها، وأخذ ولد عمه وذهبوا إلى الصحراء، قال بروح متمشى في الصحراء في البر، وأخذ ولد عمه وربطوه ويصورون، أنا رأيت هذا لعل بعضكم رأى ذلك، يصورون المشهد، فيقول هذا الولد يقول أبايع فلان ابن فلان وأنا بريء من كذا وكذا، وأنا على ما أدري إيش من هالكلام، بايع بعض رؤوس الخوارج المعاصرين، ثم أخذ سلاحه وصوبه على ولد عمه، ولد عمه ما يعني ما صدق، ليش فجأة كذا؟ شيء غريب، شيء جديد، تصور أخوك، أخوك يذهب بك إلى البر ويقتلك، هكذا تفعل الخوارج، يقتلون إخوانهم، يقتلون والله آباءهم الذي يتشرب هذا الفكر الخبيث. هذا ابن عمه، لماذا؟ لأن ابن عمه دخل الجيش، أخذ ابن عمه وده البر وصوب عليه، فابن عمه يقول له يا فلان تكفى، يعني أنت ماذا ستفعل؟ هل أنت تمزح معي ولا أنت صادق؟ فصوب عليه ويعني صوب على رأسه وقتل ابن عمه، مصور كل شيء مصور، ونسأل الله السلامة والعافية من هذا الفكر. لذلك من أعظم الأمور أخواني أن ينتبه الإنسان، الشيطان ترى الشيطان لا يتركك أبدا، أنت منحرف في المعاصي والشهوات سيزيدك، لا والله التزمت واستقمت، هل سيتركك إبليس؟ لا والله لن يتركك، سيزيدك غلوا، صور لك أن هذا الصح، هذا يعني هذا الطريق الصواب، الجهاد في سبيل، نعم الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ما نشك بذلك، لكن له شروط، تعال واذهب وقاتل تحت أي راية، واذهب إلى أي مكان لا تعرف، لا تستأذن والدين ولا تستأذن ولي أمر، ولا تعرف شروط الجهاد. الجهاد له شروط، كل شيء له شروط، الصلاة لها شروط، الجهاد لها شروط غير ذلك. فالشيطان ما يترك الإنسان أبدا، استقام أو انحرف، إذا كان منحرفا زاده انحرافا، وإذا استقام زاده غلوا، زاده ماذا؟ غلوا وإعجابا بالنفس. وهذه حرب لا تنتهي. والموفق من تعلم، تعلم أمر دينه، جلس العلماء، سأل عن كل شيء. هؤلاء ما يسألون، هؤلاء الخوارج لا يسألون. لماذا؟ لأنهم أول ما يفعلون معهم يقطعونهم عن أهل العلم. فإذا انقطع الواحد منهم عن أهل العلم فحدث ولا حرج بعد ذلك عن الضلال الذي سيقع فيه. لذلك نحن ننبه ونذكر أبناءنا وإخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم ما تكلم على طائفة كما تكلم على الخوارج، وما ذاك إلا لعظيم شرهم وخطرهم وعظيم ضلالهم. فذكر فيهم صفات، وإذا عرف المسلم هذه الصفات يحذر وينتبه ولا يغتر. لا تغتر باللحية، لا تغتر باللحية. نعم اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تغتر بكل صاحب لحية. قد يكون إنسان ظاهره ملتحي ومسلم طبعا، لحية مسلم، لكنه يعني طاغوت يدعو إلى عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. رأينا ذلك بأعيننا. اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بها عليه الصلاة والسلام. ولكن إن ترى واحدا على ظاهره الخير فتظن أن في اتباعه النجاة، لا، اسأل العلماء، ارجع إلى أهل العلم. لا تتعلق بكل صغير، لا تتعلق بكل مجهول، هذا دين. يقول محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوف من تأخذ الدين ممن، لا تفتح لأي أحد ولا تسمع لأي أحد. كثير من الناس عندهم من شعب الخوارج ما عندهم وهم لا يشعرون. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يفتحون لكل أحد. الذي أعطيكم بس شعبة من شعب الخوارج، الذي يفرح بالكلام على حكام المسلمين في شعبة من شعب الخوارج. هذا كم من الناس في هذا الأمر؟ قد تقول لي هم ظلموا شعوبهم. نقول النبي ماذا قال؟ هذه الأسئلة سئلها صلى الله عليه وسلم، سئل النبي هذه الأسئلة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اصبروا، أمر الصحابة بالصبر. ذكرنا حديث الأنصار في الدرس الماضي، قال لهم الأنصار الذي نصروا النبي، مش أنا وأنت، مش نحن، الأنصار. شوف المنزلة. ماذا قال لهم النبي؟ قال إنكم سترون بعدي أثرة، إنكم سترون بعدي أثرة. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طيب هكذا نتركهم؟ لا نتركهم. إذا استطعت أن تنصح لولاة الأمر فانصح لهم، ادعو لهم. أما أنك تجلس 24 ساعة تستمع لهؤلاء الذين يثيرون الشعوب على ولاة أمرهم سبب ما يقع من ولاة الأمر من الظلم أو غير ذلك، فاعلم أن هذا ليس من منهج النبي في شيء. النبي قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. لابد نتعلم السنة أخواني. وهذه آثار اتباع أمثال هؤلاء ظهرت في بلاد المسلمين. ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا من الثورات التي وقعت في بلاد المسلمين في اليمن، في الشام؟ ما أقولها في ظلم عظيم، لكن ماذا استفدنا من هذه الثورات؟ ماذا أنتجت في مصر؟ والله سلم سبحانه وتعالى، مصر 100 مليون، إذا حصل بينهم قتال ماذا سيكون الوضع؟ استفدنا، ما تغير شيء. لأن الحكام ليسوا هم سبب الفساد فقط، الفساد عام حكاما وشعوبا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردت وضعك يتغير فغير ما بنفسك، وإذا ابتليت بظلم حاكم فاصبر في هذه الدنيا، اصبر في هذه الدنيا، لأن صبرك في هذه الدنيا يعني صبر يسير، أيام معدودة وتنقضي، لكن ستجد أجرك وما وقع عليك من الظلم، وأنت أحوج ما تحتاج إلى ذلك. متى؟ يوم القيامة. ذلك سنة ينتبه، تعلم السنة، تعلم الدين. فلذلك الخوارج لهم صفات كثيرة جدا. من صفات الخوارج، من أول صفات الخوارج، أول صفة من صفات الخوارج جرأتهم العظيمة على التكفير. عندهم جرأة عظيمة على تكفير المسلمين وعلى إخراج المسلمين من دينه والحكم على المسلم بأنه كافر. قد يكفرون بالكبيرة، قد يكفرون ببعض الأمور المشتبهة، قد يكفرون ببعض الأمور التي لا يفهمونها، ينطلقون كما قال ابن عمر: لا تأتي إلى كتاب الله وأنت ما عندك علم، ما عندك أصول، ما درست على العلماء، تأتي وتقرأ القرآن وتنطلق من خلال آيات القرآن في الحكم على الناس. هذا 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 ضلال مبين. لابد تسأل، لابد تعلم. ليس كل آية على ظاهرها. من أعظم الآيات التي استدلت بها الخوارج على التكفير قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولأهل العلم في هذه الآية كلام طويل. ابن عباس ماذا يقول في هذه الآية؟ كفر دون كفر. الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس كافرا خارجا من الدين. ليس كل كفر في كتاب الله أو في سنة رسوله هو الكفر الأكبر. هذه مسائل ما يعرفها هؤلاء، لا يعرفونها لأنهم جهلة، أبعد ما يكون عن العلم عن التعلم. الكفر منه أكبر منه أصغر، الشرك منه أكبر منه أصغر، وهكذا. فيقول ابن عبد ماذا يقول ابن عمر: هم شر خلق الله، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في ماذا؟ جعلوها في المسلمين. لذلك هذا من أهم وأخص، مش أخص، أخص يعني من خصوصية، أعظم صفة من صفات خوارج الجرأة العظيمة على التكفير والتساهل العظيم بالتكفير. ذكرنا لكم شيئا من ذلك في الدرس الماضي. ماذا قالوا لابن عباس لما جاء يناظرهم؟ قالوا له: إن عليا مسح نفسه من إبرة المؤمنين. قال علي مسح نفسه لما حصل بينه وبين معاوية في كتابة الصلح، فكتب هذا ما عاهد عليه علي الأمير المؤمنين. قال عمر: امسح. قال يا أبي موسى: امسح أمير المؤمنين، بعدنا نحن لازلنا ما بايعنا، كيف تكتب أمير المؤمنين؟ نحن ما بايعنا، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان. ماذا قالت الخوارج؟ الخوارج كانوا في جيش علي، كانوا في جيش علي. ماذا قالت؟ قالت: فإذا لم يكن أميرا المؤمنين فهو أمير الكافرين. تأملتم كيف التهاون الشديد عنده في التكفير؟ مسح نفسه بس فقط بإمرة المؤمنين، خلاص إذا مش أمير المؤمنين هو أمير الكافرين. لذلك الخوارج هذا من يعني أعظم صفاتهم، هذه الصفة هي التي دعتهم إلى سفك الدماء. ليش؟ لماذا يسفكون الدماء؟ أبدا ما يسفكون دم مسلم، هم يسفكون دماء المشركين الكفار. من الكفار؟ أنتم. يختلف معك يكفرك يقتلك. قد سمعت بعض المشايخ يقول: كلمني أحدهم فقال: ليش أنت ما تقف يانا فيما يسمى دولة الإسلام الدواعش؟ يقول للشيخ: لماذا لا تقف معنا؟ فسأله الشيخ، قال: أنت الآن أنتم كم عددكم؟ ألوف، كيف ما حكمكم على المسلمين الذين لم يأتوا إليكم؟ ما حكمكم على المسلمين الذين لم يهاجروا إليكم؟ ماذا قال هذا؟ ماذا قال؟ قال: كفار. قال: أنت تكفر الآن 1,300,000,000 مسلم، تريدني أقف معك؟ لماذا؟ لأنه لم يهاجر، لم يأتوا إليهم، ما أيدوهم، من لم يكن معهم فهو ضدهم. ذا كما قلنا يكفرون، كفرون الحكام والوزارات والجيوش والشرطة، وبعضهم يكفر الشعوب كاملة، ويكفرون الآباء والأمهات. الأمر عندهم يعني رويدا رويدا حتى يصل واحد منهم إلى تكفير الجميع، بل يكفرون بعضهم بعضا. التقيت بعض الشباب اللي ذهبوا إليهم، يقول: حضرنا عندهم في المجلس، ذهبنا عند الشيخ عندهم، فأتوا شباب مختلفون فيما بينهم يتكلموا عن شباب آخرين. يعني هذه قصص واقعية أخبرني بها من عاشرهم. فيقول: والله، يقول: نحن في مجلس، فيقول يقول هذا الشيخ هؤلاء الشباب اللي اختلفتم معهم كفار، هؤلاء كفار. ثم هؤلاء الذين اشتكوا عند الشيخ ذهبوا، وكان واحد مع الشيخ قال هؤلاء الذين جاءوا هذا بعد كفار. تصدقون هذا الكلام؟ والله الذي لا إله غيره، كفر البعيدين وكفر الذين جاءوا إليه. الشباب يقول لما سمعنا هذا نحن وين جينا، أين أتينا؟ يقول والله في نفس الليلة أو بعد ليلة هربنا. يقول الدخول ليس كالخروج، الدخول سهل، الحدود مفتوحة، لكن الخروج هو الصعب. لكن يقول والله أنجانا الله سبحانه وتعالى، عرفنا، يقول علمنا، ماذا علمنا؟ أنه ماذا إذا جلسنا معه سيكفروننا وستسفك دماؤنا بأيديهم، ذلك هم يقتلون بعضهم بعضا. جماعات التي تختلف تتقاتل مع بعضها البعض. فهذا من أعظم وأخص صفات الخوارج، قضية ماذا؟ قضية التكفير، هذه الصفة الأولى من صفاتهم. فإذا رأيت رجلا يتهاون بقضية التكفير فانتبه واحذر، فإن التكفير ليس بالأمر السهل. ليس كل من وقع، أخواني، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قد يقع الإنسان في كفر لكن الكفر ما وقع عليه، هو طاح في الكفر لكن الكفر ما طاح عليه. في قضيتين، أنك تطيح في الكفر أولا بعدين الكفر يطيح عليك. قد تطيح في الكفر، قد تسقط في الكفر، لكن الكفر ما يقع عليك. ليش؟ في موانع، في أشياء ما يعرفها هؤلاء، هؤلاء جهلة والله ما يعرفون شروط التكفير، موانع التكفير، من الذي يكفر، ما يعرفون هذه الأمور. أذكر يعني كان بعض الشباب مع بعضهم فقالوا لهم يا شباب هذا يقولون الجهاد فرض كفاية، يقولون الجهاد فرض كفاية، ماذا يقولون؟ ما يفهمون فرض كفاية، يستهزئون، يسخرون بالأحكام الشرعية التي تخالف أهواءهم. قالوا له فرض كفاية ولا فرض كرفاية؟ قالوا له فرض كفاية ولا فرض كرفاية. عرفوا شو الكرفاية؟ عندنا في لهجتنا سرير، يعني سرير، يعني تبى تقول جهاد فرض كفاية ولا فرض كرفاية، تبى ترقد أنت، نحن سنذهب للجهاد، تبى تنام نام. هذا كلام العلماء، جهاد منه فرض عين منه فرض كفاية، فهم يسخنون ويستهزئون مثل هذا التفاصيل التي ما يعرفونها، هم لا يعرفونها. فليس كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه، قد يقع الإنسان في الكفر ولا يكفر، إما أنه جاهل، إما أنه مخطئ، إما أنه مكره، أشياء كثيرة جدا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، الصفة الثانية من صفات الخوارج التي هي فرع من التكفير، سفك الدماء، الجرأة العظيمة على سفك الدماء. فهم يتقربون إلى الله بسفك الدماء، وأعظم الدماء التي يسفكونها ويتقربون إلى الله بها هي دماء المسلمين، لأنهم عندهم قاعدة. ما هذه القاعدة؟ يقولون الكافر المرتد، الكافر المرتد أسوأ 100 مرة من الكافر الأصلي، أسوأ 100 مرة من الكافر الأصلي. يعني واحد عندهم كافر أصلي، هذا أصلا ما صار مسلما، هذا بعدين أول شيء دعونا ننتهي من الكفار المرتدين. من الكفار؟ من الكفار المرتدون؟ أهل الإسلام. أنت بالنسبة لهم يعني دمك ألذ دم، أفضل 100 مرة، أفضل 100 مرة من قتل كافر أصلي. كافر أصلي يعني ولد كافرا. أنت يا أيها المسلم الذي حكم عليك هذا الخارج بالردة. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أول ما يبدأون بالقتل يقتلون من؟ يقتلون أهل الإسلام، أهل الأوثان بعدين، بل ما يصيبونهم بسوء، لا يصيبونهم بسوء. لذلك تراهم يعني في بلاد، في بلاد معروفة تحارب الإسلام، تحارب المسلمين، وإن كانت تدعي أنها يعني حامية حماة الإسلام. أعرف الدولة هذه، دولة تدعي أنها حامية حماة الإسلام، وهي أعظم من يحارب الإسلام، أعظم من يحارب السنة، دولة معروفة ما أطلقوا عليها رصاصة. سمعتم أنهم رموا هذه الدولة برصاصة؟ أبدا أبدا والله. حتى الحوادث تصير أحيانا ويزعمون أن الذي فعلها هؤلاء هي حوادث كلها تمثيل كذب، وإلا والله رصاصة ما أطلقوها، قد سمعت بأذني، أنا عندي عناية بهم حقيقة، عندي عناية بهؤلاء، قراءة لأمورهم واستماع لكلامهم، سمعت المتحدث الرسمي بهم الذي يتحدث عنهم يقول ونحن لم نرمي رصاصة تجاه الدولة هذه، لأن بينها وبين إخواننا من القاعدة بينهم مصالح مشتركة، فهم شغلهم وهمهم وجهدهم في بلاد المسلمين، حتى أنهم ماذا يفجرون في المساجد. سبحان الله، تكلمنا عن القضية قبل فترة، فجروا في مسجد في قبل سنين يعني، فجروا في مسجد للجيش في جنوب المملكة العربية السعودية، شباب مجندين، دخل واحد من هؤلاء الخوارج فجر نفسه فيهم. فجرون في المساجد، فجرون في بلاد المسلمين، تسلم منهم ماذا؟ بلاد المشركين، لهذه القاعدة، لأنهم يكفرونك ويرونك أولى الناس بأن تقتل. فقضية ماذا؟ قضية سفك الدماء عندهم، يسفكون الدماء ويتلذذون بسفك الدماء من أسهل ما يكون. أخبرنا بعض مشايخنا عن شاب كان معهم، ترى ليس كل من يكون معهم قد تشرب فكرهم، قد تشرب فكرهم، قد يكون واحد معهم يعني في بداياته يكون جاهل، يكون ما يدري، بعدين يرى شيئا قد ينغمس وياهم وقد يتركهم ويهرب منهم. فواحد من الشباب كان معهم فتركهم وهرب عنهم، وجاء هذا الشيخ قال لماذا تركتهم؟ ما سبب ليش خليتهم؟ قال كنا في نقطة تفتيش تابعة لهم، فمر علينا شاب بسيارته وكنا لابسين لباس الجيش، فظن هذا الشاب أن هذا الجيش الرسمي جيش البلد، فقالوا عطنا بطاقتك، فطلع البطاقة العسكرية وهو ليس عسكريا، مع أن الدخول للعسكرة ليس إثما ولا حراما ولا كفرا، ونسأل الله السلامة والعافية، لكن أخرج هو كان يعني في مثل تطوع أو يعني دخل يعني فترة يسيرة، ليس هذا عمله، خدمة، نعم خدمة يعني مجند أو كذا. فأخرج البطاقة العسكرية من باب ماذا؟ من باب أنه يمشونه على طول، خلونا يروح نحن ويا بعض كلنا عسكر. فلما طلع البطاقة العسكرية وأعطاها لهذا الذي كان يحرس، قال أنت مع الجيش ها؟ فعرفه الشاب، عرف أن هؤلاء ليسوا جيشا وليسوا عسكر، وإنما هؤلاء من الخوارج. فقال والله يا عم والله إني لست عسكريا، يريد النجاة، قال أنا إنسان يعني مجند فترة وحين بخلص تجنيدي غصبا عني غصبا. يقول هذا الذي تاب وتركهم، يقول ما أكمل كلامه والله، يقول ما كمل الكلام إلا ومخه على يعني مقدمة السيارة، ضربه مباشرة بفأس على رأسه، وهذا أنا رأيت هذا بعيني. يمسكون بعض الناس في الشوارع ينزلونهم يسألون سؤال سؤالين ويقتلوا، والله مصور يقتلوا مباشرة لما كان لهم صولة وجولة، عندهم سفك الدماء من أسهل ما يكون. فهذا أيضا، هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا من صفاتهم، من صفاتهم بعد التكفير بعد التقتيل أنهم شباب، فهم يعني فقدوا حكمة الكبار، أغلبهم شباب أغلبهم صغار، وهذا أيضا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان، حدثاء الأسنان. شو معنى حدثاء الأسنان؟ يعني شباب، ولا شك أن الشاب فيه فورة، فيه عجلة، فيه طيش، لا يكون الشاب كالكبير، كبير حنكته الأيام، حنكته الظروف، تجده متعقل. لذلك الخوارج غالبهم من الشباب من قديم الزمان، لا نادرا أن تجد مع الخوارج رجلا بلغ من العمر عتيا، وهذا الذي بلغ من العمر عتيا يدل على يعني رجل كبير في السن 50-60 سنة وفكره فكر الخوارج، هذا نادرا أن تجده معهم، نادرا، غالبهم شباب، غالبهم ماذا؟ شباب. ليش؟ لأنهم أهل طيش، أهل عجلة، أهل سفة، لذلك لا بركة معهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ البركة مع أكابركم، أكابركم في العلم وكذلك أكابركم في السن، لأن الغالب أن كبير السن يعني الغالب أن حنكته الظروف، فهؤلاء يعني يتميزون بهذه الصفة، بماذا؟ بكونهم شبابا وصغارا. فهذا أيضا من صفاتهم، هذا أيضا من صفاتهم، أيضا من صفاتهم، ولن أطيل لأن صفاتهم كثيرة، كنت أريد أن أنتهي منها في هذا الدرس، ولكن سنرجعها للدرس القادم لأن فيها بعض التفاصيل، بعض الأمور المهمة التي يعني ينبغي لنا أن يعني نستفيدها أو أن نفهمها. من صفاتهم كذلك، من صفات الخوارج كذلك، أنهم ماذا؟ أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فيهم سفه، فيهم طيش، فيهم عجلة، فيهم غرور. فهذه صفة الخوارج، عندما تكلم الواحد منهم تجد عنده هذه الصفات، تجد عنده السفه، قلة الروية، قلة التعقل، الجرأة، التسرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، أحلامهم سفيهة، يظنون أنهم ماذا؟ أنهم سيقتحمون، سيحتلون الدنيا، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم يقصون، كلما خرج منهم قرن قطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا ماذا؟ هذا من صفات الخوارج. وأختم بهذه الصفة الأخيرة من صفات الخوارج، أنهم ماذا؟ أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أهل سوء فهم، ليسوا من أهل العلم. الخوارج ليسوا من أهل العلم، والسبب في ذلك أنهم ليسوا من أهل العلم أنهم لم يجالسوا العلماء، والسبب في عدم مجالستهم للعلماء أنهم وهم وأصحابهم يبتعدون عن أهل العلم. لو جلسوا مع العلماء في بداياتهم سيعرفون أخطاءهم. كيف لا يعرفون أخطاءهم؟ كيف يجنبون حزبهم يعني معرفة ضلالاتهم؟ بإبعادهم عن العلماء، بإبعادهم ماذا؟ عن العلماء. لذلك دائما ينعزلون، دائما يبتعدون. ويعني سامحوني لو أكثرت من الحوادث أو القصص، لكن هذا هو يعني عندما يذكر الإنسان حادثة أو قصة أو عبرة، هذا يعني مما يثبت هذه المعاني. يعني أذكر جلس مع واحد منهم فقال لي: أنت فلان وفلان وفلان طلبة العلم، قالوا أنتم عندنا خلاص. الرجل الحمد لله ترك هذا المذهب الرديء، الله نجاه، وإن كان رأسا فيهم، لكن سبحان الله الله نجاه. فيقول: أنت وفلان 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 حاطين عليكم إكس، أبدا ما نشرف بدعوتكم، ما تأتوننا. كانوا يذهبونهم قديما، يعني يذهبون بعض الأماكن البر يجلسون ويلعبون مثلا، يعني بعضهم رؤوس بعضهم صغار وسفهاء وجهلة، يجمعونهم ويعلمونهم. فقال مجموعة كنا يعني قد أكسنا عليهم، أنت منهم، لكن يقول: دعونا واحد من الشباب من طلبة العلم ما كنا نعرفه. فيقول: لما حضر عندنا وجالسنا، كان جالس في البر، يبون منا كلمة، يبون منا توجيه، فما كانوا يعرفونه جيدا. يعرفونه طالب علم ويدرس وعنده دروس وعنده علم، لكن لا يعرفونه. فهذا طالب علم قال لهم: اليوم سأتكلم وإياكم عن حق ولاة الأمر، عن حق الحكام، لأن هذا حق عظيم ترى أخواني، والله الذي لا، حق عظيم. لماذا؟ ليس لمصلحتهم، والله لمصلحتنا نحن. الذي لا يعرف هذا الحق، كما قال السلف: من أضاع حق الله ضيع آخرته، ومن ضيع حق ولاة الأمر ضيع دنياه. نحن لما نعرف حق ولاة الأمر نحفظ دنيانا، نعيش بأمن وأمان وسلامة. لا نشوف أخواننا المسلمين وين مهجرين في كل مكان بسبب الجهل بهذه القضية. لذلك النبي تكلم كثيرا عن هذه القضية في عشرات الأحاديث، تكلم كثيرا صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف ما الذي سيحصل للأمة عندما تجهل هذه القضية. ف فيقول يقول لهذا الشاب، فقال هذا طالب علم، قال سأتكلم إياكم عن حق ولاة الأمر. قال فأسقط في أيدينا وتغيرت وجوهنا، يعني سبحان ربي العظيم، هو سيتكلم إياهم عن حق ولاة الأمر من جيبه، من كيسه، من السنة، أحاديث نبوية، حديث يعني بالعشرات والله. إنكم يقول النبي إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، أثرة عن استئثار بالدنيا، أمور تنكرونها أي في الدين، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا. هذه توجيهات النبي الذي لا يرضخ، الذي لا يرضخ في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم سيضل ضلالا مبينا، والله لا ينفعه عقله ولا رأيه. يقول سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه إياكم والرأي في الدين، لا تأتي برأيك مقابل دين الله سبحانه وتعالى، إياكم والرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية، ولو أستطيع أن أرد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددت. صحابة يوم الحديبية وقع في نفوس ما وقع من الشروط الجائرة، سالم الحنيف يقول لو كان أستطيع بأرد كلام النبي، لأنه ظلم، هو يشعر أنه ظلم وقع على المسلمين من كفار قريش. والعجب أخواني، العجب أن صلح الحديبية سبحان الله، قد ترى أنت أن الأمر هذا هو الحق المبين والأمر على خلاف ذلك، قد ترى أن هذا الأمر هو الضلال المبين وهو أعظم الحق وأعظم المصلحة وأعظم الفائدة. هذا الصلح، صلح الحديبية. لما رجع النبي وقفل النبي هو وأصحابه بعد أن حلق رأسه وذبح شاته، ما دخل، منعوه كفار قريش، قال ما تدخل هذه السنة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلهم هم وغم، حزن شديد، أتدرون ماذا نزل على رسول الله؟ حتى نعلم أن موافقة السنة لا تكون دائما إذا وافقت هواك، قد تكون السنة على خلاف هواك، السنة حق وهواك باطل، لأنك إنسان علمك محدود، السنة من رب العالمين، ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أتدرون ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وهو راجع إلى مكة؟ الصحابة في غاية الحزن، غاية الأسى، كيف ما دخلنا مكة، كيف ما اعتمرنا سنة السادسة من الهجرة؟ أتدرون ماذا أنزل على رسول الله؟ أنزل عليه آية كادت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدك، أن تكسر عنقها من ثقل هذه الآية التي نزلت على رسول الله. عندما ينزل واحد على رسول الله خلاص يغيب صلى الله عليه وسلم، تصيب الرحضاء، يعرق جسده، يثقل جسده، الناقة كادت أن تنكسر من الثقل الذي نزل على رسول الله. حتى سري عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب والله العظيم، شيء عجيب أنزل على رسول الله بسبب هذا الصلح الذي وقعه النبي وظاهر الظلم. أنزل عليه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلح حديبية هذا فتح مبين، نعم فتح مبين، لأن بصلح الحديبية ماذا جرى؟ اعترفت أم القرى، أم القرى ترى لها منزلة عند العرب جميعا، اعترفت أم القرى بأن المدينة ند لها، فصار العرب كما يحسبون لقريش ولأم القرى الحساب، خلاص المدينة كأم القرى. هذه فائدة عظيمة جدا، لكن ما انتبه لها الصحابة، أو ما انتبه لها كثير من الصحابة. من الفوائد العظيمة جدا أن الحرب وضعت، صار الدنيا أمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كم كان معه من أصحابه؟ 1400 رجل. بعد الحديبية خلاص أمان، ما حد يمنع أحد، يدور في كل مكان، لا القبائل ولا أحد، خلاص انتشرت الدعوة في الجزيرة العربية بعد الحديبية بفترة سنة ونصف تقريبا، فتح مكة، لأن قريش يعني نقضت العهد، فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 10,000 مقاتل، 10,000 رجل، من أين أتوا هؤلاء في هذه الفترة اليسيرة؟ يعني النبي كل دعوته 1400 رجل معه في الحديبية، فهذه الفترة اليسيرة سبب الدعوة دخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى، مصالح عظيمة جدا. أنت قد تتصور أن الأمر على خلاف ذلك، والأمر كله في ذلك. ولذلك ماذا؟ لذلك يعني كما ذكرنا يعني في صفات الخوارج أنهم ماذا؟ أنهم أهل جهل، ما يفهمون الدين، يقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز ماذا؟ لا يجاوز حناجرهم، هذا الذي أضرهم. لماذا؟ لأنهم منعزلون عن أهل العلم. ابن عباس ماذا قال لهم؟ قال جئتكم من عند المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم رسول الله، وعليهم كان يتنزل الوحي، وليس فيكم منهم أحد. فلأجل أنهم أهل جهل والسبب انقطاعهم عن أهل العلم وقع منهم هذا البلاء العظيم. طبعا الخوارج أيضا صفات أخرى نرجعها إن شاء الله تعالى لدرس قادم، ونسأل الله يوفقنا وياكم ويحب ويرضى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.